بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ، يعني وردني بعض الأسئلة نجيب عليها. السؤال يقول: ما الثمرة من تعلم المناسبات بين السور إذا كان ترتيبها فيه خلاف بين العلماء؟ نعم، نقول إنه لا، يعني من قال بالمناسبات بين السور فإنه يرى أن ترتيب السور توقيفي، أن ترتيب السور توقيفي، بل إن بعض من تحدثوا عن علم المناسبات يعني رأى القول الثاني، القول بالاجتهاد، رآه ضعيفا جدا. أما من يقول أن ترتيب السور الاجتهادي فإنه لا ينظر في المناسبات بين السور. السؤال الثاني: يقول: نرجو التوضيح عن المدرسة العقلية، ميزاتها وعيوبها. الحقيقة الحديث عن المدرسة العقلية هو يعني طويل، وقد حلنا بالأمس على كتاب الدكتور فهد الرومي منهج المدرسة العقلية في التفسير، إذا كان المراد عن منهجها في التفسير. وأما إذا كان المراد يعني المنهج العام، فهناك كتب عديدة، هناك منهج المدرسة العقلية في العقيدة، هناك منهج المدرسة العقلية في السنة، وكذلك في الدعوة. الحديث عنهم طويل، لكن باختصار يعني هذه المدرسة كما يظهر من اسمها أنها يعني تعتني بالعقل وتغلب العقل، ففيها شبه بمدرسة المعتزلة من حيث تغليب العقل على النقل وجعله حاكما على النقل، ولذلك أنكروا بعض المغيبات التي لا تتوافق مع العقل، أو أولوها بتأويلات يعني تتوافق مع العقل. بل الأسوأ من ذلك في المدرسة العقلية المعاصرة أنها حاولت يعني أن تتواءم مع النظرة الغربية، يعني فمثلا أولوا يعني الملائكة والشياطين والطير الأبابيل، قالوا أنها الميكروبات، يعني إلى غير ذلك. ولا شك أن هذا يعني أمر يعني باطل وغير مقبول ومصادم لما ثبت في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. والحقيقة وإن كان لهذه المدرسة يعني ميزات لا تنكر، مثل يعني تجديد أساليب الدعوة، وأيضا عرض آيات القرآن الكريم بأسلوب موضوعي، ومنها محاربة البدع وغير ذلك، أو بعض البدع. من أراد الاستزادة يمكن أن يرجع إلى الكتب التي ذكرناها أو أشرنا إليها. طيب، ننتقل إلى يعني موضوع آخر له ارتباط بوثيق بالتفسير الموضوعي، وهو الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. هناك أيها الإخوة والأخوات نوعان من أنواع الوحدة الموضوعية. النوع الأول: الوحدة الموضوعية للموضوع القرآني، الوحدة الموضوعية في الموضوع القرآني، بمعنى أن الآيات الواردة في موضوع قرآني بينها يعني ترابط وتآلف وتناسب، ويمكن أن يشكل من هذه الموضوع الآيات الواردة في موضوع معين في سور مختلفة، يمكن أن يتشكل ويتألف منها موضوع قرآني متكامل. وهذا النوع أيها الإخوة لا إشكال فيه، هذا النوع لا إشكال فيه، فإن القرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وقد تكون بعض الآيات والأخبار والقصص يعني مختصرة في موضع ومبسوطة في موضع آخر، وقد ترد الآية في سور متعددة يكون في كل سورة إضافة، ومعلم من معالم القصة. فإذا الإنسان يعني قارن بين هذه المواضع وبين بعضها ببعض يجد الارتباط والوحدة واضحة بين هذه الآيات. وقد قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فقوله متشابها، ما معنى قوله تعالى متشابها؟ نعم ممتاز أحسن، يعني يشبه بعضه بعضا في البلاغة والفصاحة والإحكام، يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والبلاغة والإحكام. وقوله مثاني، ما معنى مثاني؟ نعم أحسنت، يعني تعاد وتكرر قصصه وأخباره، يعني تثنى وتعاد وتكرر قصصه وأخباره وأحكامه. إذن هذا النوع الأول وهو وحدة الموضوع القرآني، هذه لا أشكال فيها. فمثلا يعني قصة موسى عليه السلام وردت في سور متعددة وفي مواضع مختلفة، يعني بعضها يبين بعضها ويفسر بعضها بعضا، وإذا جمعت بين هذه الآيات الواردة في هذه القصة فإنك يعني تستعين ببعضها على بيان بعض وتفسير بعض وإكمال بعض أحداث القصة من خلال سور ومواضع أخرى. وهكذا إذا رأينا مثلا يعني موضوع الرحمة والصبر أو العدل أو نعيم أهل الجنة أو مشاهد القيامة فإنها وردت في سور متعددة، إذا جمعت بينها يعني تجد هناك يعني أو تجد بينها ترابطا واتساقا، وهذا لا إشكال فيه أيها الإخوة. وإنما الخلاف في النوع الثاني وهو الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية، الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية. يرى بعض الباحثين أن لكل سورة قرآنية مقصدا وهدفا محددا، أن لكل سورة قرآنية هدفا يعني واحدا ومقصدا ومحورا محددا تعود إليه جميع الموضوعات. يطلق عليه مغزى السورة، محور السورة، إقليد السورة، مضمون السورة، روح السورة، شخصية السورة. هناك عدة مصطلحات تطلق على الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية. هناك أيها الإخوة فرق هل بين الموضوعات وبين المقصد. هل الموضوعات السورة هي مقاصدها ومقصودها؟ الجواب لا، الموضوعات يعني المراد بها هي القضايا التي تتحدثت عنها السورة، القضايا التي تتحدثت عنها السورة. يعني السورة فيها قصص وفيها أحكام وفيها ترغيب وفيها ترهيب وفيها مواعظ، وقد تكون السورة الواحدة اشتملت على عدة قصص قرآنية مثل سورة الأعراف والشعراء وهود وغيرها. إذن الموضوعات هي القضايا التي تتحدثت عنها السورة، والسور الطويلة تكون موضوعاتها كثيرة والسور القصيرة يعني بعكس ذلك. ولكن على كل حال يعني الموضوعات متعددة في السورة الواحدة، أما المقصد فهو مقصد واحد على هذا الرأي. المقصد هو مقصد واحد وهو الخيط الذي ينتظم هذه الموضوعات، هذه الموضوعات المتعددة. إذا أخذنا مثلا عدة قصص قرآنية وأيضا هناك أمر بالإنفاق وأمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالقول الحسن وكذا وغير ذلك من الموضوعات، يعني يقولون يعني هناك محور وعمود تعود إليه هذه الموضوعات وترجع إليه، وهو خيط رفيع ينتظم هذه الموضوعات. يعني اهتم بهذا الموضوع بإبراز يعني مقاصد السور، يعني عدد من المفسرين منهم الزمخشري والرازي وابن الزبير الغرناطي وأيضا ابن تيمية وابن القيم والشاطبي والفيروزابادي والبقاعي، ومن المتأخرين سيد قطب وابن عاشور والفراهي والمراغي وغيرهم. وإن كانوا الحقيقة يعني لا سيما المتقدمين يعني لم يلتزموا بإيجاد وإبراز مقصد لكل سورة، وإنما يعني لهم أقوال متناثرة في بعض السور، بخلاف البقاعي فإنه يعني اهتم بذلك وألف كتابا حول مقاصد القرآن أو مقاصد سور القرآن كما سيأتي مصاعد النظر. وأما من سواهم فإنهم يعني يتحدثون ويشيرون إلى المقاصد من غير يعني تتبع والتزام ببيان مقصد كل سورة على تفاوت بينهم. يقول البقاعي رحمه الله يعني في مصاعد النظر، البقاعي كما أنه اهتم بعلم المناسبة اهتم بعلم المقاصد، اهتم بعلم المقاصد. يقول: كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها ويستدل عليه فيها. نعم، البقاعي إذن يرى أن لكل سورة محورا أو مقصدا أو عمودا واحدا. يقول: كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها ويستدل عليه فيها، فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه وأبدع نهج، وإذا كان فيها شيء يحتاج إلى دليل استدل عليه، وهكذا في دليل الدليل، وهلم جرا إلى آخر ما قال رحمه الله. ويقول الفراهي الهندي رحمه الله: معرفة مقصد السورة الذي تنتظم به معانيها وآياتها سبيل للسلامة من الخطأ وتفسير كلام الله على غير مراده. ويقول محمد عبد الله دراز رحمه الله: إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد، إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. ذكر ذلك في كتابه النبأ العظيم، وهو كتاب قيم لدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله، وقد حاول أن يضرب مثالا على ذلك بسورة البقرة، ويعني جعل لها مقصدين تدور يعني السورة حولهما، ولكنه رحمه الله يعني حينما حاول أن يجعل لسورة البقرة مقصدا أو محورا أو محورين، يعني اضطر إلى التوسع في هذا المحور أو المقصد بحيث ينتظم موضوعات السورة. تعرفون أن سورة البقرة هي يعني أطول سورة في القرآن الكريم، وتناولت موضوعات شتى، فيها حديث عن المؤمنين وعن المنافقين وعن الكفار وعن اليهود، وفيها حديث عن القبلة وعن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن النفقة وعن الطلاق وعن الربا وعن الجهاد، موضوعات كثيرة جدا جدا يعني في هذه السورة الكريمة. إذا أردت يعني أن تحاول أن ترد هذه الموضوعات، موضوعات سورة البقرة، إلى محور أو عمود واحد، فلا شك أنك يعني ستتكلف وتضطر إلى التعسف في ذلك. ولذلك يعني الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله في النبأ العظيم يعني جعل يعني هذا المحور أو المقصد أو جعل يعني المقصدين اللذين ذكرهما واسعين جدا، بحيث إذا تأملت فيهما تجد أن سور القرآن كلها يمكن يعني أن يكون هذا المقصد يعني صالحا لهما أو ينطبق عليهما. على كل حال يعني من أهل العلم من أنكر وجود الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية نظرا لتنوع أغراض السور ووجود الاختلاف في تعيين المقصد وتعسف المفسرين في تحديده. يعني يقول المنكرون للوحدة الموضوعية في السورة القرآنية إن السور فيها موضوعات مختلفة، كما أشرنا يعني السورة الواحدة فيها ترغيب وفيها ترهيب وفيها وعد وفيها وعيد وفيها أحكام، كيف نجعل لها مقصدا واحدا ومحورا واحدا؟ والأمر الثاني أن هذه السورة لها أسباب مختلفة، وقد تكون تنزلت في أوقات مختلفة، وقد يكون في السورة نفسها آيات نزلت في مكة وآيات نزلت في المدينة، فكيف يعني نجعل لها مقصدا واحدا؟ ثم أيضا قالوا أن هناك تعسف، أن هناك تعسفا وتكلفا في تعيين المحور، وكل من حاول ذلك ولا سيما في السور الطويلة فإنه يقع في التعسف والتكلف والاختلاف، وهذا موجود. يعني مثلا أحد الباحثين المعاصرين المهتم بالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم يعني ذكر في سورة الحجر 11 قولا في تعيين مقصد أو محور سورة الحجر 11 قولا. هذا ماذا يدل عليه هذا؟ يعني وجود هذا الاختلاف الكبير وفي سورة يعني ليست من السور الطوال. يعني نعم، أولا أن يعني المقصد والعمود غير واضح تماما، غير واضح وظاهر في هذه السورة، بحيث أن القاري والمتأمل يعني يستطيع أن يلتمسه من خلال فهم المعنى ومحاولة وجود المناسبة بين الآيات. هذا كله يعني يدعو إلى أو دعا بعض أهل العلم إلى إنكار وجود الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. الأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم أيها الإخوة، أن يقال إن السور الطويلة لها أكثر من مقصد، السور الطويلة لها أكثر من مقصد، يعني سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنفال وغيرها من السور يعني لها عدة محاور وعدة مقاصد تعود إليها هذه الموضوعات الفرعية. وأما السور القصيرة فيمكن أن يقال إن لها عمودا أو محورا أو مقصدا واحدا، وهكذا بعض السور المتوسطة، وهكذا بعض السور المتوسطة فقد يكون لها يعني مقصد واحد. وأما السور الطويلة فإنها يعني لا يمكن أن تلتمس لها مقصدا أو عمودا واحدا إلا بتكلف. هذا هو الظاهر. نعم، يعني من يقول بالوحدة الموضوعية هم يعني يقولون لا بد أن يكون لها مقصد تعود إليه، ولكن هذا يعني قد يظهر لبعض الناس ولا يظهر لآخرين. ولذلك نجد أهل يعني من تحدث من المتقدمين عن وذكر المناسبات لم يلتزموا بذلك في جميع السور، يعني لم يلتزموا بذلك يعني في جميع السور. يعني نجد مثلا أن بعض المتقدمين يعني قال أن سورة المائدة مثلا سورة النور هي سورة العفاف، سورة العفاف. وقال آخرون أن سورة العنكبوت هي سورة النجاة من الفتن، النجاة من الفتن. وهكذا تقدم أن سورة الكهف هي فيها العصمة كذلك من الفتن، سورة مثلا فصلت فيها إثبات يعني صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يلتزموا بذكر يعني عمود أو محور أو مقصد السورة في جميع سور القرآن الكريم. هل هذا هو السبب أنه يعني لم يظهر لهم المقصد في جميع السور فنصوا على ما ظهر لهم دون ما لم يظهر، أو أنهم يعني أشاروا إلى ذلك لمناسبة معينة أو لداع معين وغفلوا عن ذلك في مواطن أخرى؟ الله أعلم. الظاهر أنه لو كان هذا الأمر ظاهرا مبينا عندهم عند المفسرين الأوائل لا نصوا على ذلك. وأما البقاعي رحمه الله في مصاعد النظر وكما تقدم عنه فإنه يرى أن لكل سورة شخصية أو عمودا أو محورا تعود إليه. نعم، البقاعي متوفى عام 858 كما تقدم، فالله أعلم يعني. لكن الظاهر أن السور الطويلة أيها الإخوة من الصعب أن يقال أن لها محورا أو عمودا واحدا. أما يعني كيفية اكتشاف المحور أو المقصد فله يعني طرق مختلفة، منها أن اسم السورة قد يدل على مضمونها، ومنها أيضا يعني معرفة وجوه الارتباط بين هذه الآيات، ومنها معرفة معاني السورة وأقوال السلف فيها، ومنها أسباب النزول فإنها تعين على بيان أيضا مقصد السورة. فإذا يعني ظهر المقصد أو ما يسمى بالوحدة الموضوعية فإن الباحث في التفسير الموضوعي يحاول أن يربط يعني مقاطع السورة بهذا الهدف وهذا المقصد. أننا ذكرنا بالأمس أن يعني خطوات البحث في السورة القرآنية أن تقسم السورة إلى ماذا؟ تقسم إلى مقاطع، تقسم إلى مقاطع، ينظر في كل مجموعة من الآيات يربطها موضوع واحد فيجعل لها عنوان خاص ثم يتحدث عنها الباحث أو المتكلم. فإذا حدد الباحث الوحدة الموضوعية المقصد السورة في التمهيد فإنه يحاول أثناء الحديث عن المقاطع أو في تفسير المقاطع أن يربط هذه المقاطع بمحور السورة. قد يكون المحور يعني كما ذكرنا إثبات الوحدانية، قد يكون المحور بيان جزاء المتقين، قد يكون العفاف، قد يكون مثلا حقوق النساء كما في سورة النساء، قد يكون الحديث عن الطعام والشراب كما في سورة المائدة، قد يكون البراءة، قد يكون فضح المنافقين والحديث عن المنافقين وصفاتهم كما في سورة براءة التوبة، وهكذا. فيحاول الباحث أن يربط جميع مقاطع السورة بهذا المقصد الذي حدده. إذا كان لها أكثر من مقصد فلا مانع أيضا أن يربط المقاطع بأحد المقاصد من غير تكلف. يعني دائما يا أيها الإخوة في ولا سيما في ما يتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره ينبغي للإنسان أن يبتعد عن التكلف والتعسف. التكلف منهي عنه كما قال عمر رضي الله عنه، نهينا عن التكلف عموما. ثم أيضا في جانب التفسير أيضا بشكل خاص الإنسان يبتعد عن التكلف والتعسف، لأنه يعني مترجم عن الله عز وجل. حينما يقول إن معنى هذه الآية كذا وكذا أو مقصودها كذا وكذا فإنه إنما يعني ينسب هذا إلى من أنزل هذا القرآن. ولذلك يعني كان الشعبي رحمه الله لا يتحدث عن التفسير ويتورع عن القول في التفسير، ويقول رحمه الله: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، والله ما من آية إلا وقد سألت عنها. يعني من سأل الشعبي، الشعبي من هم شيوخ الشعبي؟ هو من التابعين رحمه الله، يعني كأنه سأل الصحابة يعني. والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله، ولكنها الرواية عن الله. يقول يعني أنا أعرف هذه المعاني وبلغني معاني هذه الآيات، ولكني أتورع عن ذلك، تورع عن ذلك وعن الحديث، لأن الأمر خطير. هذا القرآن كلام الله عز وجل، فإذا قلت إن معناه كذا وكذا فكأني قلت إن الله يقول كذا، ولا أدري هل أصيب أم أخطئ. وهنا أيضا يعني نقول في جانب المناسبات وجانب الوحدة الموضوعية، وأيضا ما يتعلق بوجوه الإعجاز المعاصرة، يعني سواء كان الإعجاز في الجانب التجريبي أو حتى في الجانب التشريعي، إن الإنسان يعني يتورع عن التعسف والتكلف ويحذر من ذلك. وأيضا إذا بان له وجه من هذه الوجوه الإعجازية أو وجوه المناسبة أو الوحدة الموضوعية، فلا يتكلف ويتعسف في إثباته ويتحمس ويغلو في ذلك، وإنما يريده إرادا على وجه يحتمل الصحة والخطأ، ويجعله من باب اللطائف، لأن اللطائف أمرها أسهل من أمور الأحكام والأخبار. أقول ذلك لأن ما يتعلق بالوحدة الموضوعية يعني أمر شائك الحقيقة، وفيه عسر، ولا سيما للطالب المبتدي. فيعني كون المؤصلين للتفسير الموضوعي يقولون في بيان الخطوات يعني أن الباحث يعني يوجد ويذكر الوحدة الموضوعية في السورة ثم يجتهد في ربط المقاطع بها، يعني هذا أن هذا أمر واجب وتلتزم به وحتم عليك، ولا بد أن تملأ هذا الفراغ سواء ظهر لك هذا الوجه أو لم يظهر. نقول لا، إن ظهر ذلك الحمد لله، يعني فأنت إن أصبت فأنت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد، وإن لم يظهر لك فأترك هذه الخطوة وأترك هذا يعني هذه الفقرة، ما دام أنه لم يظهر لك يعني المقصد والمحور. وإن كان هذا أيضا فيه يعني من جهة أخرى أيضا فيه يعني خلل عند بعض الباحثين في التفسير الموضوعي، لأنه يقول إن مبنى التفسير الموضوعي للسورة الواحدة هو القول بالوحدة الموضوعية، لكن في رأيي أنه لا يلزم من ذلك. يعني يمكن يعني أن يبحث الإنسان سورة معينة وأن يفسرها تفسيرا موضوعي، وإن لم يقل بوجود محور واحد أو مقصد واحد، يمكن أن يكون لها عدة مقاصد وتفسر تفسيرا موضوعيا في ضوء هذه المقاصد. لأنه وإن لم نثبت الوحدة الموضوعية للسورة الواحدة، لا يعني هذا أن نقول أن كل آية وكل موضوع يعني هو بذاته مقصد، لا أشك أن كل مجموعة من الموضوعات يمكن أن ينتظمها مقصد أو محور واحد، لكن كون نقول السورة من أولها إلى آخرها حتى ولو كانت أحد السبع الطوال ينتظمها مقصد واحد، هذا قد يكون فيه بعد، والله أعلم. ننتقل إلى الأمثلة التطبيقية. نعم، اي نعم، لعلك ترجع إليه، ترجع إليه، يعني هو وسعهما رحمه الله. يعني طيب، بالنسبة لل يعني الأمثلة التطبيقية، هناك مثال تطبيقي لموضوع من خلال القرآن الكريم، وهناك يعني مثال تطبيقي لتفسير سورة تفسيرا موضوعيا. وقلت لكم يعني أنه يعني ينبغي كل واحد منكم أن يحاول أن يكتب ولو كتابة مختصرة يعني في كل مجال أو لون من هذه الألوان، حتى يعني يكون أول النوع مراجعة، الأمر الثاني حتى يدرك ويفهم ويكتسب مهارة الكتابة في التفسير الموضوعي، لأن الكلام النظري ربما ينسى مع مرور الأيام، وقد لا تتضح الصورة إلا بالتطبيق العملي. ولذلك يعني من خلال يعني تدريس هذه المادة في الجامعة نجد أن كثيرا من الأسئلة ينبثق من خلال التطبيق العملي، هي قد تكون ظاهرة واضحة له أثناء العرض النظري، لكن حينما يبدأ بالخطوات العملية تثور عنده بعض الأسئلة. ولذلك يعني اجتهدوا في أن تكتبوا الحقيقة، يعني سواء خطبة أو بحثا أو يعني أو موضوعا ولو كان مختصرا، ولو لم تلتزم بالضوابط المنهجية الأكاديمية، لكن يعني أقل تقدير أنك تستطيع أنك تحضر أو تجمع الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع واحد وتفهم معناها، ثم تقسم يعني هذه الآيات أو تقسم هذا الموضوع من خلال هذه الآيات إلى يعني أقسام متعددة أو فصول أو مباحث، وهكذا أيضا تحاول أن تأخذ سورة معينة ولا سيما السورة المتوسطة أو القصيرة وتتأمل فيها وتحاول أن تقسمها إلى موضوعات وتتحدث عن كل موضوع على حدة. وهذا كما ذكرنا هو التفسير الموضوعي، يعني هو غايته الفهم كلام الله عز وجل وتطبيقه على الواقع والاهتداء بهديه. الموضوع القرآني هو الشرك في القرآن الكريم، منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك والنهي عنه، وهذا قد كتبت عنه يعني كتبت في هذا الموضوع، وهو يعني موضوع رسالتي الماجستير. حديث القرآن الكريم يعني تحدث عن الشرك صراحة، يعني بلفظ الشرك أو شركة في أكثر من 100 أو قرابة 180 آية، فضلا عن الموضوعات يعني فضلا عن الآيات الواردة في هذا الموضوع بمرادفات الشرك ومعانيه مثل الأنداد والآلهة وغير ذلك. هو موضوع من الموضوعات الكبرى في القرآن الكريم. إذا تأملنا في الآيات الواردة في موضوع الشرك ومنهج القرآن في محاربته والنهي عنه، يمكن يعني أن نجد مجموعة من الآيات في بيان أسباب الشرك، في بيان أسباب الشرك هناك آيات كثيرة، ومن ذلك يعني من أسباب الشرك المذكورة في القرآن الكريم مثلا الإعجاب والغلو بالمخلوقين، ومنها التقليد، ويعبر عنه القرآن بلفظ الاتباع، وكذلك اتباع الهوى والكبر، الآيات الواردة في الحديث عن المشركين ولسيما السور المكية تجد أن فيها تنص على أن من الموانع التي منعتهم من التوحيد وجعلتهم يصرون على الشرك هو الكبر، وكذلك الجهل بالله وأسمائه وصفاته، ومنها إهمال العقل وعدم التفكر. ولذلك تختم كثير من الآيات في محاورة المشركين فلا تعقلون أفلا تتفكرون وهكذا. ثم القرآن تحدث أيضا عن مظاهر الشرك، يعني عن أنواع الشرك، وهناك يعني يمكن أن نقول ثلاث أنواع من مظاهر الشرك في القرآن الكريم، منها أنواع ومظاهر الشرك الاعتقادية كشرك المحبة والخوف والتوكل والرياء والطيرة والتبرك، كل هذا مذكور في القرآن الكريم. طبعا يطول الحديث ونحن وشكنا على النهاية، وإلا لذكرنا يعني أمثلة لهذه الآيات. أيضا هناك يعني القرآن ذكر أنواع الشرك العملية، يعني الأولى متعلقة بالاعتقاد والقلب، وأيضا هناك مظاهر عملية، وذكر القرآن شرك الطاعة والحاكمية أو الحكم بغير ما أنزل الله، والسحر هو نوع من أنواع الشرك العملي. وأيضا ذكر القرآن أنواع الشرك القولية، ومنها شرك الدعاء، دعاء غير الله عز وجل، وكذلك نسبة النعم لغير الله، نسبة النعم لغير الله. القرآن الكريم تحدث عن آثار الشرك، تحدث عن آثار الشرك الدنيوية والأخروية، فذكر يعني من آثار الشرك الدنيوية الشرك أنه أعظم الذنوب، أنه أعظم الذنوب، أن الشرك لظلم عظيم. وكذلك يعني أفاد القرآن ودلت الآيات على أن الشرك يهدر الدم والمال، يهدر الدم والمال، وأن المشرك لا حرمة لدمه وماله. طبعا هناك ضوابط أخرى لاستحلال الدم، يعني ليس هذا مقام الحديث عنها، لكن الكلام على أنه من آثار الشرك هو إهدار الدم والمال. وكذلك أيضا أفاد الآيات القرآنية أن الشرك يقطع روابط الأخوة بين الناس ولو كان المشرك أقرب قريب، وكذلك يورث الذلة والخذلان والتخبط في الدنيا. وأما يعني آثار الشرك الأخروية فهي أنه محبط لجميع الأعمال، والثاني تحريم الجنة على المشرك، تحريم الجنة على المشرك، ويعني خلوده في النار، أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أيضا في حديث القرآن عن الشرك ومحاربة المشركين سلك أساليب متنوعة في محاربة الشرك، هناك عدة أساليب في محاربة الشرك، الأساليب هي الطرق الكلامية. فمن الأساليب النهي الصريح عن الشرك، النهي الصريح ولا تشركوا به شيئا، ومنها مخاطبة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومنها الدعوة إلى التفكر في الآيات الكونية، ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا، ومنها ذكر محاسن التوحيد، ومنها التذكير بالنعم، ومنها التشنيع بحال المشركين والتنديد بآلهتهم، إلى غير ذلك من الأساليب. كما سلك القرآن أساليب متنوعة في مخاطبة المشركين، يعني هنا أساليب في محاربة الشرك، وهنا أيضا أساليب في مخاطبة المشركين، ومنها الاستفهام التقريري والإنكاري، إله مع الله، ومنها القصص القرآني، ذكر الله قصص الأمم المكذبة، المشركين قوم نوح وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم شعيب، وكيف كان مآلهم حينما أشركوا بالله عز وجل وأبوا دعوة نبيهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك ضرب الأمثال، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، كذلك الصبر والتقسيم، تسليم، المباهلة، وأخيرا يعني ذكر القرآن وسائل للقضاء على الشرك، وسائل للقضاء على الشرك ومقاومته، ومنها الدعوة إلى التوحيد، وهذه هي البداية، أن المشركين يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى التوحيد الله عز وجل، ومنها نقض شبهات المشركين والرد عليها، ومنها إزالة مظاهر الشرك كما فعل إبراهيم عليه السلام، ومنها الهجرة كما فعل إبراهيم ولوط ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأخيرا الجهاد، جهاد المشركين. يعني هذا مختصر لي يعني حديث القرآن الكريم عن الشرك وعن الدعوة أو عن محاربة الشرك. الموضوع الثاني السورة القرآنية، ويمكن أن نأخذها من خلال التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو كتاب جيد ونفيس. سورة عبسة مثلا، يعني لو أخذنا سورة عبسة كيف نقسمها، أو كيف ما هي الخطوات في تفسيرها؟ حينما نريد تفسير سورة عبسة ماذا نفعل؟ ما هي الخطوات؟ ما هو المخطط؟ أولا قبل تقسيم السورة إلى مقاطع، العنوان واضح أنها تفسير أو سورة عبسة دراسة موضوعية أو تفسيره. أي قبل ذلك تمهيد، ممتاز أحسنت، يعني نكتب لها تمهيدا، قبل ذلك تمهيد للسورة. وماذا يذكر في التمهيد؟ قلنا أسماء السورة، يعني لا عدة أسماء، سورة عبسة هذا اسم توقيفي، ومنها أيضا سورة الصاخة وسورة الأعمى، وكذلك عدد الآيات وآياتها 42 آية، وهناك خلاف في العد. الفضائل لم يرد فيها حديث ثابت في فضائلها، سبب النزول وهي في قصة عبد الله بن أم مكتوم حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض المشركين أبو جهل والوليد بن المغيرة، وقال علمني ما علمك الله، فيعني أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجاء هداية هؤلاء المشركين، فنزلت السورة عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم. المناسبات أيضا مناسبة بين أول السورة وآخرها، وكذلك مناسبة سورة عبسة لآخر النازعات، يعني السورة التي تقدمتها، ومناسبة الاسم للمضمون وفق يعني ما ذكرناه يعني قبل قليل. ثم يعني تقسيم السورة أيضا المكان النزول، يعني هل هي مكية أو مدنية السورة؟ مكية، نعم هي مكية، هي مكية بالإجماع، هي مكية بالإجماع. هذا أيضا لأن يعني بالمكي والمدني أيها الإخوة له يعني أهمية في التفسير الموضوعي، لا بد من العناية بأمر المكي والمدني ومعرفة أساليب السور المكية والمدنية والخصائص الموضوعية للسور المكية والمدنية. لماذا نهتم بأمر المكي والمدني في التفسير الموضوعي؟ نعم، لأنك يعني حينما يعني تعرض الآيات والمقاطع فإنك تستحضر يعني الزمن الذي نزلت فيه هذه السورة. فمثلا السور المكية والقرآن المكي نزل يخاطب قوم مشركين في الغالب يعني معرضين عن الرسالة، والمسلمون يعني ضعفاء وقلة وليس لهم دولة. وأما القرآن المدني فهو يخاطب يعني قوما مؤمنين ولهم دولة ولهم قوة، وقد رسخ الإيمان في قلوبهم وعندهم يعني استعداد يعني القيام بالتشريعات وتنفيذ الحدود. فلا بد أن تستحضر ذلك وأنت تكتب في التفسير الموضوعي أو تتحدث. لا شك أن لهذا أثرا في فهم المعنى وفي الصياغة وفي الحديث. فكونك يعني تتحدث عن سورة مكية كعبسة أو عمة أو التكوير، وبينك تتحدث عن سورة مدنية وحول سورة مدنية كالبقرة وآل عمران والنساء، هنا يعني السورة يعني في الغالب أنها تركز على أمور العقيدة والبعث والقيم، وتجادل قوما مشركين مكذبين. وأما السور المدنية فهي يعني فيها بيان تفاصيل الأحكام التشريعية وبيان الأحكام والحدود، وأيضا مخاطبة بعض الطوائف كاليهود والنصارى، وأيضا هي نزلت في بعد قوة الإسلام وظهور الدولة الإسلامية في المدينة. فلا شك أن هذا له أثر في المعنى وفي التماس الهدايات والعبر من هذه المقاطع ومن هذه السور. ولذلك يعني الباحث في التفسير الموضوعي لابد أن يعرف موضوع المكي والمدني والخصائص الأسلوبية والموضوعية للمكي والمدني. هناك ما يسمى بالضوابط، يعني كيف نميز بين السورة المكية والمدنية، هذا أمر آخر يدرس في علوم القرآن، وأصلا الباحث يمكن أن يعني أن يرجع إلى كتب علوم القرآن والتفسير ويعرف ذلك وينتهي. يعني قد تكون السورة مجمعا عليها كهذه السورة، لكن الأمر الذي يعني ينبغي أن نهتم به أكثر هو الخصائص الموضوعية يعني لهذه السور، ما ميزات السور وخصائص وأساليب السور المدنية، وما خصائص وموضوعات وأساليب السور المدنية. المؤلف في هذا يعني ذكر أيضا محور السورة وهو ما أشرنا إليه المحور وهو ما يسمى بالوحدة الموضوعية، فقال يدور محور سورة عبسة حول تصحيح فكر الداعية بما يلائم قيمه الدعوية، تصحيح فكر الداعية بما يلائم قيمه يعني الدعوية وتوجيهها، وكذلك تصحيح القيم الإنسانية. قد تعبر عن هذا المقصد يعني بأسلوب آخر. المناسبة بين اسم السورة ومحورها، قال في اسم السورة إشارة إلى أعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمى لانشغاله بدعوة بعض أشراف قريش، فنزلت هذه السورة تبين ما ينبغي أن يكون عليه الأسلوب الدعوي. فكأنه يعني وإن كان الحقيقة العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة وليس في جميعها، لكن يعني دائما الحقيقة الدقة في المناسبة والوحدة الموضوعية، الدقة الشديدة قد تفضي إلى عدم القول بها. فهو يعني حاول أن يوجد المناسبة بين السورة وبين افتتاحية السورة والموضوع الأول من موضوعات السورة، المناسبة بين الفاتحة والخاتمة. يقول يعني مناسبة افتتاحية السورة بخاتمتها، يعني قال تعجب الناظرة وتبهر السامع. بداية السورة كان الحديث عن صفين من الناس، أحدهم الأعمى الذي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الهداية، والثاني هم الذين يعني أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. قال فجاءت الآيات في نهاية السورة تصف حال الفريقين، يعني من أنعم الله عليهم يعني مصير الفريقين، يعني من في قوله تعالى في آخر السورة يوم يفر المرء من أخيه وأمه أبيه وصحبه كل امرئ ما عنده، وجوه يومئذ مسفرة، هذا الفريق الأول. وأما الثاني ووجوه يومئذ عليها غبرة، فهؤلاء الصنفان يعني كانه يقول في بداية السورة يعني الصنف الأعمى المؤمن والصنف المشرك المعرض المستغني، وفي نهاية السورة ذكر هذين، أشار إلى هذين الصنفين، وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ عليها غبرة. يعني الوجه يعني الحقيقة يعني أنه يعني له يعني ظاهر يعني وله وجه يعني وليس فيه تعسف وتكلف، ولكن أيضا هو محل اجتهاد يعني لا يقطع به، قد يخالف بعض الناس ويقول، ولكن لا بأس يعني وجه يعني مقبول. المناسبة لما قبلها، قال يعني في كلتا السورتين يعني في سورة النازعات وسورة عبسة يعني ذكر سبحانه ضرورة الدعوة إلى الله عز وجل. ففي النازعات جاءت قصة موسى عليه السلام مع فرعون، هو الآن يبين مضمون لمضمون، وهو سيد قومه بعثه الله سبحانه وتعالى، بعث الله سبحانه إليه موسى عليه السلام ليدعوه، ولكنه كفر وعتى عن أمر ربه. وهذه السورة جاءت لتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن كبار القوم وسادتهم إن لم يؤمنوا فلن يؤثروا في الدعوة، ولا يجب الاشتغال بهم عن غيرهم من المستضعفين. ثم قال أيضا وجه آخر، في كلتا السورتين جاء ذكر فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان متاعا لكم ولأنعامكم، في سورة النازعات وفي سورة عبسة. وأيضا قال ذكر في السورتين يعني كانت النهاية بذكر يوم القيامة، النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى، وأيضا في عبسة يوم يفر المرء من أخيه. وأما مناسبة افتتاحية السورة مع خاتمة ما قبلها، فيقول لما ذكر سبحانه وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها في النازعات آخر النازعات، ذكر في هذه من ينفعه الإنذار ومن لم ينفعه، وهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم، وقلنا سابقا أنه لا يلزم أن يكون الخاتمة هي آخر آية، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وأما المقاطع فهي ثلاث مقاطع، المقطع الأولى الأول من آية واحد إلى آية 16 من قوله عبس وتولى إلى قوله كرام بررة، هذا المقطع يعني يدور حول ماذا؟ هذا المقطع الأول كيف نجعل عنوانه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. نعم، أو نكون أكثر صراحة، عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم، عتاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. المقطع الثاني من الآية السابعة عشرة إلى الآية الثانية والثلاثين من قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم. ما عنوان هذا المقطع أو ما مضمونه؟ نعم، منة الله على العبد أو نعمة الله على العبد على الإنسان، نعم، وكفر الإنسان وإنكاره للنعم. جيد، يعني هو قال المؤلف تفكر وتدبر، لكن يمكن أن يقال يعني بيان فضل ونعمة الله عز وجل على الإنسان وكفر الإنسان بنعمة الله عز وجل. المقطع الثالث آخر السورة، نعم، أحوال الناس، نعم أحوال الناس، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، أحوال المدعوين، نعم أي خاتمة المدعوين. جيد، الأمر يعني فيه سعة، يعني أما أن تقول يعني ذكر مشاهد القيامة أو أحوال الناس يوم القيامة أو أحوال المدعوين يوم القيامة، يعني الأمر فيه سعة يعني. والمقصود أن آخر السورة المقطع الأخير يتحدث عن يعني بعض مشاهد القيامة وحال الناس يوم ذلك اليوم العصيب، جعلنا الله وإياكم فيه من الآمنين. في كل مقطع هدايات، كل مقطع هناك هدايات، يعني يبدو أنه يعني لا يتسع المقام لذكرها، أنت تبين المعنى، يعني مثلا تقول يخبر الله عز وجل عن مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو يعني حصول النفخة أو الصاخة أو القارعة التي تقرع الأسماع، وفي هذه الحال واليوم العصيب يعني يفر ويهرب الإنسان من أقرب الناس إليه، يعني تفسرها تفسيرا إجماليا، وفي النهاية تذكر الهدايات المستنبطة، إثبات مثلا اليوم الآخر، إثبات يعني صيحة القيامة، انقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين، وهكذا من الآيات والهدايات. ويمكن أيضا أن تحاول الربط بالواقع، وأيضا يعني تشير إلى غفلة الناس، مثلا يعني في البداية مثلا يعني تشير مثلا في قضية عتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني أيضا استخفاف بعض الدعاة مثلا بالضعفاء والفقراء واهتمامهم الكبير بهداية المعرضين، نعم، وتقديم التنازلات في سبيل يعني دعوة وهداية المعرضين من الكفار والمنافقين وغيرهم، مع علم أن الله عز وجل غني عنهم، وأنه ينبغي أن تعرض الدعوة كما جاءت من عند الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن يعني أنه ليس من المصلحة الشرعية أن يهمل الضعفاء والحريصون والمقبلون ويتركز الجهد على المعرضين رجاء هدايتهم، أو التعلق بشيء متوهم وأنهم إذا أسلموا أو آمنوا أو التزموا سيكون لهم أثر، بل يعامل الناس يعني سواسية مع يعني اعتبار يعني وتنزيل الناس منازلهم، هذه الآية لا تعارضها. فالشاهد أنك يعني تشير إشارات ولو كانت خاطفة إلى الواقع وتنزيل هذه الآيات عليه، هذا يعني باختصار يعني الحقيقة، وإلا التطبيق الحقيقة كان ينبغي أن كل إنسان منكم يكتب ثم يعرض ما كتب، ولكن يعني طبيعة الدورة لا تسمح بذلك، فآمل يعني منكم يعني إن شاء الله تعالى بعد نهاية الدورة أن كل إنسان يجتهد في كتابة موضوع قرآني وتفسير سورة معينة ولو بشكل مختصر، حتى يعني يكتسب المهارة، مهارة الكتابة في التفسير الموضوعي، لأن المهم اكتساب المهارة، وأما التنظير فأمره سهل. ختاما أيها الإخوة، يعني آمل أن أكون أعطيتكم لمحة موجزة واضحة حول لون معاصر من ألوان التفسير، وهو التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، حيث تحدثنا عن يعني معنى والمراد بالتفسير الموضوعي، وهل هو أسلوب أو منهج، وعلاقته بأنواع التفسير الأخرى، وأيضا تحدثنا عن أهميته وعن نشأته، وكذلك مجالات التفسير الموضوعي، ثم خطوات الكتابة في التفسير الموضوعي في مجاليه، الموضوع القرآني والسورة القرآنية، ثم أيضا كان الحديث عن المناسبات، ثم الوحدة الموضوعية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيننا على فهم القرآن الحكيم والعمل به والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كيف؟ يعني هناك كتب كثيرة، يعني أشرنا إلى كتب المتقدمين، وهو يعني بالنسبة للمناسبات الآيات قلنا نظم الدرر، ومناسبات السور كتابة بالزبير الغرناطي، وكتب السيوطي الثلاثة وكتاب القماري. هناك أيضا عدد من الأبحاث المعاصرة أيضا، وأيضا كتب التفسير، يعني كتب التفسير قلنا أنه هناك عددا من المفسرين يهتم بعلم المناسبات بين الآيات، وكذلك السور مثل تفسير الرازي وتفسير أبي حيان، وتفسير أبي حيان يهتمون ب يعني يعني ذكر وجوه المناسبة، وأيضا يعني وكذلك من المعاصرين أشرنا إلى سيد قطب وإلى ابن عاشور، وكذلك السعدي له إشارات إلى المناسبات، ويمكن أن يلتمسها الإنسان نفسه، يعني يمكن أنت أن تجتهد في إيجاد الرابطة من غير تكلف وتعسف، والله أعلم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.